لكن كان هذا الافتراء بسهولة السياق كمن دخل منزلا مقصودا متعمدا ثم على كل تاب الى الله فبادر الى الخروج من المكان المقصود وفي طريق خروجه من المكان المقصود ضايقه وقت الصلاة وعليه ان يصلي وهو حال الخروج. فعند بنت انفتح امامنا مسألتان، المسألة الاولى ما هو حكمها التصرف الخروجي هذا بغض النظر عن الصلاة، الحركة الخروجية هاي ما هو حكمها، والمسألة الثانية ما حكم صلاته اللي اداها وهو خارج باعتبار ضيق الوقت، ولا لو لم يكن وقت ضيق الحمد لله من تخرج خارج الدار سلي نفتر من وقت ضيق. يقول اما المسألة الاولى وهي حكم الخروج من المقصود او وجوبه، ما هو حكم الحركات الخروجية؟ قال تعددت الاقوال في المسألة، فقيل بحرمة التصرف الخروجي فقط، قال فقط مقابل مساياته، وقيل بوجوبه فقط اي حرمته فقط شنو يعني من دون وجوب، وبوجوبه اي من دون حرمة، بوجوبه ولكن يعاقب فاعله. ها اكو شيء يمكن ان يصير، وقيل بوجوبه فقط ولا يعاقب فاعله، وقيل بحرمته ووجوبه معا، فالفقطين هذا اللي كثمين مقابل من جمع هذا الرجل، جمع حرمة ووجوب معا. فذلك القولين لا، حرمة فقط وجوب فقط، لكن بعضهم ضم العقوبة الى الوجوب بعضهم لم يضم العقوبة الى الوجوب. وقيل لا هذا ولا ذاك، لا حرمة ولا وجوب، غير محكوم بحكم لكنه يعاقب عليه. فهذه الاقوال اذا في المسألة، فينبغي ان نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب ومنه تتضح الاقوال الاخرى. فاذا عرفنا وجه القول بالحرمة فعرفنا القول الاول يقول حرمة تصرف، فاذا عرفنا وجه الوجوب عرفنا القول الثاني. زين عندئذ راح تعرف القول الثالث بالوجوب والعقاب، راح تعرف الرابع حرمة ووجوب ينجمع بين الوجهين، راح تعرف الخامس اللي يقول لا هذا ولا ذاك، لان هذا يقول يصير كسر وانكسار، قلت اكو عليه وجوب واكو حرمة، واحد ياكل الاخ انتهى لا وجوب ولا حرمة. فإذا العمدة ان نعرف ما هو وجه الوجوب وما هو وجه الحرمة، من هذا ما راح نشتق الاقوال الخمسة كلها، راح تكون واضحة امامنا. قال اما وجه الحرمة فينبغي ان نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة، وهو القول الاول. مختار المسلف هو القول الاول، بعض الطبعات يبدو كالسطرين ناقصين منا، فيصير الان راس سطر اما وجه الحرمة، اكو بعض الطبعات ما موجودة بها، موجودة لا موجودة، خرج لكم ذن السطرين حتى تتابعون بهم. من يقول وهو القول الاول مو هسرى السطر اما بين قوسين وجه الحرمة، طبعا تكون موجودة موجودة، فاذا الما موجود عنده يأخذ من الموجود عنده، ليش نعطل بره؟ قال فيقول اما وجه الحرمة فمبني على ان التصرف بالغصب باي نحو من انحاء التصرف، سواء كان التصرف الدخولي او البقائي او الخروجي، كلها تعتبر تصرفات في مال الغير فتكون حرامة، محرم من اول الامر قبل الابتلاء بالدخول. كلمة بالدخول موجودة، فذا السطرين ناقصين. فوجه الحرمة اذا مبني انه هذا الشخص قبل ما يتورط بالغصبية مو كان عليه حرام كل تصرف في هذا المكان مقصود حرام، سواء كان تصرف دخولي او مكسي او خروجي، يعني كل تصرف في مال الغير فهذا كلها حرام عليه. شوف فهو قبل ان يدخل منهي عن كل تصرف في المقصود حتى هذا التصرف الخروجي، لانه كان متمكنا من تركه. وستجد مضطر للخروج تطبيق الحكم الشرعي. هو شو مرت او طبب هذا المكان المقصود؟ هو كان يمكن له ان يتجنب هذا التصرف الخروجي الاضطراري بترك الدخول اصلا. فعندئذ هذا التصرف الاضطراري كان بسوء اختياري، لأنه هو الذي اوقع نفسه في المكان المقصود، فيجب عليه ان يغادره لانه كان متمكنا من تركه بترك الدخول اصلا من اول الامر. فعندئذ يقول فالمقتضي للحرمة موجود والمانع مفقود. فما هو المانع المتوهم؟ يعني اكو من يتصور بان اكو مانع من الحرمة، هذا الحكي تقوله قبل ما يدخل للبيت، هذا الحكي صحيح انه كان عليه كل تصرف حراما، المقتضي للحرمة موجود، لكن ندعي انه في مثل هيك حالة وجد مانع من فعلية هذه الحرمة، وهو الاضطرار، الاضطرار الى الخروج. فهذا حكيك تقوله قبل الدخول صحيح، بس هذا المقتضى موجود احنا وياك، لكن نقول ان المانع ايضا موجود، وهو حصول الاضطرار الى ارتكاب هذا التصرف الخروجي باعتبار ارتكبه طاعة للحكم الشرعي اللي امر بالخروج. فعلى المصنف اذن ان يدافع بان هذا المانع ليس صحيحا، وان هذا المانع مفقود. فما دام المقتضي موجود والمانع مفقود، اذن القول بالحرمة صحيح. فهل ومن يقول بعدم حرمته، اشارة الى دفع المانع المتوهم في المقام، ومن يقول بعدم حرمته فانه يقول به لانه يجد ان هذا المقدار من التصرف وهو التصرف الخروجي مضطر اليه، سواء خرج الغاصب او بقي، فيمتنع عليه تركه، ومع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة؟ ويقبح المخاطبة الغير القادر، مخاطبة العاجز بالتكاليف، وهذا الشخص عاجز عن مخاطبته بالنهي والحرمة، عاجز شرعا، لأن الشارع يقول لازم تتصرف حتى تصرف الخروجي حتى تخرج من الدار. ما يصير القاه في اليم مكتوبا وقال له اياك ان تبتل بالماء، يجب عليك ان تخرج، بس هاي الحركات الخروجية ترى حرام لانها تصرف في مال الغير، اذا هاي الحرمة غير مقدور عليها. هذا المانع اذن المتوهم انه تكليف بغير مقدور باعتبار اضطراره الى الخروج، فالخروج اذا كان مضطرا اليه فهو يمنع مانع من كونه محرما، هذا المانع اذن المتوهم في المقام، فعلى المصنف اذن ان يدفع هذا المانع المتوهم في المقام. فيقول اننا نسلم اياك ان هذا الرجل ممتنع عليه ان يجتنب هذا التصرف، يعني النهي شنو فلسفة النهي؟ ايجاد الداعي لدى المكلف للاجتناب والزجر، غير هذا يمتنع عليه الاجتناب، هذا الشخص يمتنع عليه اجتناب من الافعال الخروجية. الامتناع شنو؟ من تكوين شرعي، يعني الشارع قال له يجب عليك ان تغادر، فانت تجي تقول له يمتنع عليك التصرفات الخروجية، هذا تكليف بالممتنع غير المقدور، لانه لا يستطيع ان يمتنع عن ارتكاب هذه التصرفات الخروجية. فيسلم المصنف وياه، يقول له انا اسلم وياك الامتناع بان هذا الشخص يمتنع عليه ان يجتنب هذه التصرفات الخروجية، لكن اما كان هذا الامتناع باختياره؟ خلاص، وعندهم في القاعدة الكبروية تقول ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، صح هو امتناع امتناع، بس هذا الامتناع مو حصل لاختياره، خلص فالامتناع بالاختيار او الامتناع الذي كان بسبب الاختيار لا ينافي الاختيار ولا يخرجه عن كونه قد ارتكب هذا الفعل باختياره. مثال اللي ذكرنا في عنا على الذي يرمي نفسه من شاهق وهو في الفضاء مأمور بوجوب انقاذ النفس من التهلك، لكن يمتنع عليه ان يقوم بهذا، قوة الجاذبية تسحبه، فهل تقول هذا تكليف بغير المقدور؟ فهذا الرجل معذور انه ما يقدر ينقذ نفسه، ما يخالف صح، وهو في الفضاء يمتنع عليه ان يمتثل هذا الوجوب وهو وجوب انقاذ النفس، يمتنع عليه، لكن هذا الامتناع ما كان باختياره، لان هو القى نفسه من شاهق، خلص الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. فاحنا نسلم وياك ان هذا الشخص ممتنع عليه ان يلتزم به النهي اللي اوجبت عليه، لانه مخاطب بوجوب الخروج، فشو تمنع من تصرفات الخروج؟ صحيح، لكن نقول الامتناع كان باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لا ينافي الاختيار شنو؟ يعني لا ينفي عنه مسؤولية هذا الفعل، لانه باختياره اوقع نفسه فيه. طبعا اي صحيح، بس ان كلامنا الان في جهة اخرى، هنا امتناع شرعي، هذا انها احسن، هذا الامتناع تكون هذا الشرعي من هالجهة صحيح، لكن نجيب مثال على الكبرى، هاي صحيح الامتناع قد يكون تكويني وقد يكون صح. يقول ولكننا نقول ان هذا الامتناع هو الذي اوقع نفسه فيه بسوء اختياره، وكان متمكنا من تركه، لماذا؟ بترك الدخول اصلا، فهو صح امتناع نسلم به لكن كان باختياره. وهاي الكبرى العدنى اللي نجعلها بين قوسين، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، امتناع امتناع صحيح نويه ان هذا الرجل، شنو الامتناع هنا في المقام؟ ان هذا الرجل ممتنع عليه وعاجز ان تكلفه باجتناب التصرفات الغصبية، لان ملزم شرعا ان يرتكب التصرفات الغصبية حتى يخرج، فممتنع عليه ان يجتنب التصرفات الغصبية، فشان توجه للنهي عن التصرفات الغصبية؟ فالنهي الان ملغي، لانه نهي بغير المقدور، هذا امتناع صح؟ يقول امتناع امتناع، لكن هذا الامتناع كان باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب. هذا يشرح انه شلون لا ينافي الاختيار، وشلون ان الامتناع كان باختياره، فهو مخاطب من اول الامر بترك التصرف حتى يخرج، فالخروج في نفسه بما هو تصرفه داخل من اول الامر في افراد العنوان المنهي عنه، مثل ما تقدم قلنا ان هذا الرجل من اول الامر منهي عن كل تصرف غصبي، سواء كان في الدخول او في المكث او في الخروج، خلص، فاذا هاي الحركات الخروجية مشمولة بالنهي من اول الامر. قال اي ان العنوان المنهي عنه وهو التصرف بمال الغير بدون رضاه، وهو معنى الغصبية، يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج، والخروج ايضا كان متمكنا من تركه بترك الدخول اصلا، وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان. لو كان الامتناع بامر خارج عن صحيح مكان، كما لو سجن في مكان مقصود، فهذا الامتناع بامر خارج عنه، لكن هذا الامتناع كان باختياره، فعلا ما يلغي عنا المسؤولية. ونحن لا نقول، كأنه يقول لأنت أيها المتوهم وقعت في خارج، وهو أنك ظننت أن الأحكام تتعلق بالمعنونات، فنظرت إلى أن وجوب ترك المغصوب تعلق بهذا المعنون الخارجي وهي الحركات الخروجية بالفعل الخارجي، فوقعت في هذا التوهم، وإلا هو الحكم بوجود اجتناب الغصبية متعلق بعنوان الغصبية. لو كان متعلقا بالمعنون فراح يصير هالمعنون وهو الفعل الخارجي هالحركات الخروجية راح يصير محكوما بحكم الوجوب، وجوب ترك الغصبية، لكننا لا نقول بتعلق الأحكام بالمعنونات وإنما بالعناوين. ونحن لا نقول كما سبق أن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا من قبل هذا المتوهم انه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه، وان كان الامتناع بسوء الاختيار. لا، هذا الكلام يقول فاشل مبنائيا، لان الاحكام تتعلق بالعناوين. ها، خلص لا بالمعنونة. فلن هذا هو وجه الحرمة وملخصه أن المقتضي للحرمة موجود، وهو أن الحرمة شاملة لعنوان الغسلية بكل مصادقه، الدخولية والمكسية والخروجية، فهذا التصرف الخروجي وتصرف في المقصود، فإذا هو مشمول بدليل حرمة الغسلية، فالمقتضي موجود. والمانع مفقود، لأنك تتوهم أن هذا الرجل يمتنع توجيه خطاب النهي إليه لأنه غير قادر على امتثال النهي باجتناب هذه الأفعال، ممتنع عليه أن يجتنب هذه الحركات، الامتناع شرعي هنا لأن الشرع أمره بالمغادرة، هذا المانع المتوهم. وقد علمنا أن المانع مفقود، وهذا الكلام مردود. لماذا؟ لأن الامتناع نسلم به لكنه امتناع بالاختيار، كان متمكنا من أن يجتنب بأن لا يدخل أصلا، امتناع بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فصار إذن المقتضي بالحرمة موجود والمانع عنها مفقود، فيكون إذن دليل الحرمة صحيحا. وأما وجه الوجوب فقد قيل في تقريبه أن الخروج بتقريبين، قربت الحرمة بتقريبين، التقريب الأول الوجوب النفسي، والتقريب الثاني الوجوب الغيري، فراح المصنف يعرف كلا التقريبين ويناقشهما. التقريب الأول بالخروج بالواجب النفسي، فقد قيل إن الخروج واجب نفسي باعتبار أن الخروج معنون بعنوان. ما هو هذا العنوان؟ العنوان هو التخلص عن الحرام، هاي التصرفات الخروجية لها عنوان، ما هو عنوانها؟ تخلص من الحرام. وعنوان التخلص من الحرام شنو حكمه؟ واجب، واجب، خلنا نحكي بشرعية، واجب خلص، فهذا الفعل واجب لأنه معنون بعنوان واجب، هاي الحركات الخروجية عنوانها التخلص من الحرام، والتخلص من الحرام عنوان واجب، فالحركات الخروجية واجبة. يقول والتخلص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا. وقد نسب هذا في نفسه إشارة إلى ما سيأتي، لأن بعضهم قال أن التخلص من الحرام ليس في نفسه واجبا وإنما هو مقدمة لواجب، يعني هالحركات الخروجية ليست هي مصداق التخلص من الحرام وإنما هي مقدمة لمصداق التخلص من الحرام، فإن التخلص من الحرام شنو هو؟ بالخروج، يعني بالكون خارج الدار يتحقق التخلص من الحرام، فالحركات الخروجية مقدمة لعنوان التخلص من الحرام وليست هي التخلص من الحرام. التخلص من الحرام يكون كيف؟ بالكون خارج الدار. السهل يقرب الوجوب الآن، يقرب الوجوب، يقول بتقريبين، التقريب الأول أنه الشخن مغير كلام المصنف، أن هالحركات الخروجية لا يخلو أمرها، إما هي نفسها تخلص من الحرام أو أنها مقدمة للتخلص من الحرام، فلا يخلو من أحد أمرين. كم قرب القضية مانع الخلو، هالحركات الخروجية لا يخلو أمرها، إما بنفسها تخلص من الحرام أو لا، تقول لا هي مو بنفسها تخلص من الحرام، التخلص من الحرام يتحقق بالكون خارج الدار، فهي مقدمة للعنوان التخلص من الحرام، هذا خلص زين، هاي المقدمة الأولى زين، وعنوان التخلص من الحرام واجب، فهاي إذن إن كانت هي نفسها مصداق لعنوان التخلص من الحرام فهي واجبة بالوجوب النفسي، وإن كانت هي مقدمة لعنوان التخلص من الحرام فهي واجبة بالوجوب الغيري، وعلى كلا التقديرين فهي واجبة إن كان بالوجوب النفسي أو الوجوب الغيري. هذا الصح التقريب، غيرنا كلام المصنف. نعم هذا راح يقول لك واجب. احنا الان نقرب وجه الحرمة ونقرب وجه الوجوب، اما ما هي النتيجة النهائية فقد على كلامك يكون اذا والله اشوف تقريب الحرمة صحيح، وتقريب الوجوب هم صحيح. فهاي الحركات الحوجة لان حرام وواجب، هذا اللي خصمها على بالقول الرابع. واذا لا تم عنده بس القول بالوجوب هو قال بالوجوب، واذا بس الحرم هي الحرم. هذا اللي قال تقريب الوجوب صحيح، تقريب الحرم صحيح، صاروا فريقين دول. فريق قال اذا هذا واجب وحرام، وفريق قال تعالوا معودين ما كنت شحش واجب وحرام. هذا يحصل بينهما مقاصة خنجول او بالحشمة انكسر وانكسار. ها اطلبك مية تطلبني مية، مية راحت المية صارت لا اطلب ولا مطلوب، مو خلاص واجب وحرام، واحد اكل الله وانتهى، طلع هذا لا واجب ولا حرام. فهذا اللي تم عنده كلا التقريبين الوجوب والحرمة صاروا فريقه، فريق قال اذا هذا واجب وحرام، وفريق قال لا الواجب ياكل الحرام والحرام ياكل الواجب، خلاص انسى. ها اما مباح يقول لك ارجع للاصول العمليه او ما ادري اخبرنا شلون تصفى. تصفى ان شاء الله. فاذا قربنا احنا بالصياغه غير صياغه المصنف على طريقه مانعه الخلو، فنقرا تقريب المصنف. يقول واما وجه الوجوب فقد قيل ان الخروج واجب نفسي باعتبار ان الخروج فرد معنون، هيك خلينا نقولها من عند الكلمه، ها معنون بعنوان كلي وهو التخلص من الحرام، هاي المقدمه الاولى. والتخلص عن الحرام من الحرام في نفسه عنوان حسن عقلي شرعا، قلنا في نفسه اشاره الى ما سياتي بالتقريب الثاني، لانه مو في نفسه وانما افترض يعني الحركات الخروجيه مقدمه. وقد نسب هذا الوجه الى الشيخ الاعظم الانصاري على الله تعالى مقامه على ما يظهر من تقريرات درسه. وقيل هذا الشق الثاني ان الخروج واجب غيري وليس نفسي كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ ايضا، باعتبار انه ليس هو بنفسه مصداقا لعنوان التخلص بالحرام. لا، التخلص بالحرام هو ماذا؟ او هو الحرام ياهو، شوف راح يشرح. يقول باعتبار انه مقدمة للتخلص من الحرام، بناء هو الحرام ياهو، قال ها الحرام وهو الغصب الزائد الذي كان سيتحقق لو لم يخرج. هذا لو لم يمتثل الامر الشرعي بالحركة الخروجية، فعند ابن راح يصير عنده غصب زائد او قل استمرارية بالغصب. فالحرام الذي تخلص منه ياهو هو الاستمرارية بالغصبية، فالخروج كان مقدمة للتخلص من الحرام اللي هو الاستمرار في الغصبية. فليس ابن هو بنفسه تخلص من الحرام، وانما هو مقدمة للتخلص من الحرام، لان الحرام ياهو قال هالغصب الزائد الذي كان سيقع فيه لو لم يغادر، هذا هو الحرام عليه. وإلا يعني ليس سمى الغصب الزائد باعتبار أصل الغصب ذاك اللي هو الغصب الدخولي والغصب المكفي، هذا كحرام بلا إشكال منتهين منه، وإنما هذا أراد أن يتخلص من يا حرام من هالحرام الزائد، وهو أنه لو بقي غاصبا من دون خروج هذا هو الغصب الزائد راح يتخلص منه. تسميته بالزائد إشارة إلى هذا، لأن الغصب الدخولي والغصب المكفي هذا خلنا نسميه أصل الغصب، هذا من تهم النسبة هذا. والحق أنه ليس بواجب نفسي ولا بواجب غيري، أما أنه ليس بواجب نفسي فلأنه أولا أن التخلص عن الشيء أي شيء بأي معنى فرض عنوانه مقابل لعنوان آخر وهو الابتلاء بالشيء. التخلص بالشيء عنوانه مقابل لعنوان الابتلاء بالشيء، ونقول هذا مبتلى بالمرض وهذا الله مخلص من المرض، مو صحيح؟ فعنوان التخلص هذا عنوان مقابل لعنوان الابتلاء بالشيء، اخو جيد جيد. بديل له لا يجتمعان لانهما متقابلان، واي متقابلان لا يجتمعان، باي انحاء التقابل الاربعه نقيضان ضدان عدم ملكة لا يجتمعان. فما دام متقابلان اذن هما لا يجتمعان. يبقى من اي قسم من اقسام التقابل الاربعة؟ قال هو من قبيل الملكة وعدمها. وهذا واضح. وهذا له واضح. ان التخلص معنى المقابل للابتلاء. اما هل هو من تقابل الملكة والعدم او من تقابل الضدين او من تقابل النقيضين؟ يبدو له هذا مو واضح. وانما الواضح هو اللي نحتاجه. ان معنى الابتلاء مقابل لمعنى التخلص. هذا واضح. وحينئذ نقول له لهذا القائل بالوجوب النفسي: ما مرادك من التخلص اللي حكمت عليه وقلت بانه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا؟ خلص ما دام عنوان واجب شرعا وهاي الحركات الخروجية مصداق له. هو قال معنون له ما يخالف، مصداق له فتحكم بحكمه. قال ان كان المراد به التخلص من اصل الغاصب فهو بالخروج اي الحركات الخروجية مبتل بالغصب، لا انه متخلص منه، لانه اي الخروج هم تصرف بالمقصود. نقول التخلص من الغاصب قصدك شنو؟ من اصل الغاصب يعني من كل الغاص، او شلون نعبر؟ هو هذه من اصل الغاص. فعند ابي الله كان بالحركات الخروجية مبتل بالغصب لانه تصرف في مال الغير من دون اذنه فيكون غاصبا. فأنا بالحركات الخروجية متورطا بالغاصب مو متخلصا من الغاصب. زين، وإن راح تدافع عنه تقول لا، يعني مو قصدي أنه يتخلص من أصل الغاصب، وإنما يتخلص من الغاصب الزائد الذي سيقع فيه لو لم يغادر. هذا قصدي بالتخلص من الغاصب. يعني أنها الأل بالغاصب مو الأل الجنسية مطلق الغاصب. اصل الغصب قصدي هاي خوش تعبير، انا اقول بديهني اكل تعبير اقرب منه، بس شن هو ماله هسه يجبال اصل يعني مطلق الغصب. هاي اصل الغصب قصدي مطلق الغصب، انهم تقول ان هذا التصرفات الخروجية معنون وفرد وجزئي لعنوان كلي وهو الغصب التخلص من الغصب. يا غاصب هل مطلق الغصب؟ لا، هذا ما تخلص من مطلق الغصب، لأن يعني الحركات الخروجية تصرف في مال الغير وهو عين الغصب. فإذا التخلص من الغصب يعني من المطلق الغصب اللي عبر عنه أصل الغصب، وإنما قال طبعا أنا مو شي قصدي، وإنما قصدي من الغصب الزائد الذي كان سيقع فيه لو لم يغادر. ما قلنا لازم ما الزائد هو لو لم يغادر، هو غادر. لا، هو ليس هذا المقصود الغصب الزائد، قلنا الغصب الزائد هو الغصب الذي سيقع فيه لو لم يغادر، فهو غادر فما وقع فيه، قياس استثنائي. فإذا هاي الأل سأشرح نقرأها الجنسية لو العهدية. عهدية. لأن إذا قريتها جنسية يعني مطلق الغصب. لا. فإحنا ما نريد نقول هذا التخلص من الغصب أي مطلق الغصب. هاي الأل الجنسية. لا، العهدية. أي الغصب المعهود بيننا وهو الغصب الزائد الذي كان سيقع فيه لو لم يغادر، فهي الأل العهدية. وإن كان المراد به التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج، قال فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية. ليش لا ينطبق على الحركات الخروجية؟ وذلك لأن التخلص مثل ما قدمنا بأول سطر معنى مقابل للابتلاء وبديلا عنه. فالزمان اذا ما دام التخلص والابتلاء معنيين متقابلين، فالزمان الذي يصلح ان يكون زمانا للابتلاء لو لم يغادر هو لازم نفسه يكون زمان التخلص لو غادر. معنيين متقابلين. ما دام ان التخلص مقابل الابتلاء، فاذا الزمان الذي سيكون زمان الابتلاء لو لم يغادر هو نفس زمان التخلص لو غادر. معنين متقابلين. فهذا ما يريدون، يريدون الزمان. مثل هذا الجسم يتعور عليه مثلا لون اسود وابيض، فنفس المكان الذي يحل فيه السواد، اذا ما كنت سواد يحل فيه البياض. هذا نعم. الزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لابد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص، باعتبار أن الابتلاء والتخلص من الأفعال الزمانية التي لابد لها من وعاء زماني، فما دام معنيان متقابلين فإذا هل وعاء هذا من يروح الأول يحل به الثاني أو يروح الثاني يحل به الأول، فما دام معنيان متقابلان إذا الوعاء الزماني مالتهم واحد، ياخذ يحل فيه يخرج الآخر، صحيح؟ صحيح. الزمان الذي يقول لكن الزمان الذي ملخص الرد، لكن الزمان الذي استغرقه في هاي الحركات الخروجية ليس هو زمان الابتلاء حتى يكون زمان التخلص فيحكم بالوجود، ظاهر هيك، مع ان زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج، فهو في حال الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد ولا متخلص منه، وهذا هو اللي اشار ليش اختار ان التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. تقابل الملكة والعدم شنو فرقهم عن تقابل النقيضين ولا ما النقيضين؟ انه في مورد قابل لانهاء، فقد يجي مورد مثل العمى والبصر، الحائط لا اتصفه بالعمى والبصر لانه لا يمكن ان يتصف بها حتى يمكن ان يتصف بالعدم، فكذلك يقول يوجد مورد لا يتصف بالتخلص ولا بالابتلاء وهو الحركات الخروجية. مقرب الكلام الان باعتبار هو انتهى المطلب، لا ليس لها قول بهذا الحال طبعا باطل، لا باطل، وانما هو حائط، الحائط الان يبصر ما يبصر، بس يصير اقول عنا اعمى ما يصير، لان مو من شأن البصر حتى اذا فقد البصر تقول عنه اعمى، انما تقول اعمى لمن لا يبصر ومن شأنه البصر. زين، فهنا كذلك هاي الحركات الخروجية لو كان من شأنها ان تتصف بالابتلاء بالغصبية لكان يمكن ان تصفها بوصف التخلص من الغصبية، لان وصف التخلص بالغصبية له تقابل الملكة والعدم مع وصف الابتلاء بالغصبية، فما دام هالمورد ليس من شأنه ان يوصف بالابتلاء بالغصبية فاذا ليس من شأنه ان يوصف بالتخلص على الغصبية، هاي ملخص الرد. فالرد الاول انه كان ما مرادف التخلص من الغصبية، هل من اصل من مطلق الغصبية يقول لا هذا متورط به، لو تقول لا من الغصبية الزائدة اي الغصبية التي كان سيقع فيها لو لم يغادر، هاي شو وقت تتحقق هاي؟ شوف يقول مع ان زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها، والمفروض انه الوعاء الزماني شو الوعاء المكاني، مثل الانسان افترض وعاء للبصر وللعمى، فكذلك الوعاء الزماني يكون للابتلاء وللتخلص من الابتلاء، فوعاء الابتلاء بالغصبية متأخر زمانا عن وعاء الابتلاء بالتخلص من الغصبية، لان وعاء الابتلاء بالغصبية شوكت بعد زمان الحركات الخروجية. يقول المصنف بل والغصبية غصبية نريد بها غصبية الزائد، يعني التي لو لم يخرج لوقع بها، فاذا الغصبية الزائدة تتحقق زمانها بعد زمان الحركات الخروجية. ما تقضون الحكم هي لا يخلو من اشكال بس مرد يستشكله. زمان الابتلاء بالغصبية وين؟ بعد زمان الحركات الخروجية. ويفترض لو كان هذا تخلصا مثل ما ادعيت انت، لو كان هذا الحركات الخروجية تخلص من الغصبية لكان وعاءها الزماني مثل وعاء الزمان مال الابتلاء بالغصبية، لانهما معنيان متقابلان، فلازم الوعاء لهذا يكون نفس الوعاء لهذا، فلو كان ما تقول حقا انها الحركات الخروجية هي تخلص من الغصبية لكان وعاءها الزماني هو نفس الوعاء الزماني للابتلاء بالغصبية، لكن الوعاء الزماني للحركات الخروجية غير الوعاء الزماني للحركات الغصبية، لان الوعاء الزماني للحركات الغصبية متأخر زمانا عن الوعاء الزماني للحركات الخروجية. فما دام وعاءهم الزماني ما مو نفسه فإذن هما ليسا معنيان متقابلان، لأن لو كانا متقابلين لكان وعاهم الزماني واحد، لكن وعاهم الزماني مو واحد، إذن هما ليسا معنيان متقابلين. فإذا ليسا معنيان متقابلين إذن هذا ليس تخلصا، لأن لو كان تخلصا لكان معنى مقابلا للابتلاء. ولما ثبت به القياس الاستثناء أنه ليس معنى مقابلا للابتلاء إذن هو ليس تخلصا من الحرام. الحمد لله رب العالمين. اللهم